بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاه. فهذا هو الشريط الثالث وفيه تكملة للشريط الثاني من دروس الذي حقيقة لا خرافة حقيقة الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم. والآن مع الشيخ
الحديث الثاني حديث عبد الله بن عثمان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة سيعوذ بهذا البيت قوم ليس لهم منعة ولا عدد ولا عدة تبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم. وهذا الحديث رواه مسلم ولم يسمي أم المؤمنين لم يحدد من هي أم المؤمنين الكرام هذا الحديث. ولذلك لما توجه الجيش الشام الى مكه لابشار عبد الرحمن الزبير قال عبد الله بن صفوان اما والله ما هو بهذا الجيش اما والله ما هو بهذا الجيش وبدليل انه ايضا لم يخسف به لو كان هو هذا الجيش لخسف به. وطبعا هذه العلامه لم تحصل حتى الان لانها لو حصلت لاشتهر امرها كقصه اصحاب الفيل لما ارادوا البيت بسوء يعني هذا حدثا لا يجهله احد في التاريخ. فلو وقع ذلك بالفعل القصر لكان بلغنا بلا شك في ذلك. وفي روايه عن عبد الله بن قصان عن ام المؤمنين حفصه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا بيداء من الارض يخسف باوساطهم وينادي اولهم اخرهم. هذا الذي كنت اريد ان اتذكره وينادي اولهم او اولهم اخرهم ينادي به دي حتكون بقى بالتين كان الله اعلم لو هو كثير كيف يعني لا يؤمن هذا البيت جيش يغزو له حتى اذا كانوا بيداء من الارض يخسف باوساطهم وينادي اولهم اخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا الشريد الذي يخبر عنهم فقال رجل اشهد عليك انك لم تكذب على حقه واشهد على حقه انها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد ان يقول ذلك كنت حاضرا ايه هذا المجلس وسمعت بنفسي هذا الحديث الله تعالى اعلم. وعن صفيه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش حتى اذا كانوا لبيداء من الارض خسف باولهم واخرهم ولم ينج اوسطهم. قالت قلت يا رسول الله ارايت المكره منهم قال يبعثهم الله على ما في انفسهم. هذا رواه الامام احمد والترمذي وقال حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت الا اهله فاذا استحلوه فلا يسال عن هلكه العرب ثم ياتي الحبشه فيخربونه خرابا لا يعمر بعده ابدا وهم الذين يستخرجون كنزه. طبعا هذا الحديث يعني يقف معه وقفه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام رجل من الرجال البعض قال انه المهدي البعض قالوا انه هو المهدي وعمده المهدي القحطاني او اتباعه بتعبير ادق الذين احاطوا به انه يعني هذا الحديث يبايع لرجل بين الركن والمقام المهدي سهل جدا في مجموعه دين الزعيم بتاعها والبيع والركن والمقام خلاص هو المهدي يعني في شيء يعني احنا نتكلم وفي سنن كونيه تتوقع شيء عن علينا ولن يستحل البيت الا اهله فاذا استحلوه فلا يسال عن هلكه العرب ثم ياتي الحبشه فيخرجونه خرابا لا يعمر بعده ابدا وهم الذين يستخرجون كنزه. هل يعني طبعا كما قلنا نحن لا نقطع بشيء لكن هل تتصورون ان من زعم ان المذكور في الحديث هنا هو المهدي هل تجدون في الحديث ما يرد ذلك؟ نعم كان في علامة في آخر الزمان خالص خراب الكعبة لما يأتي الحلس يخربوه دي في آخر الزمان. أيضا المهدي خروج مرتبط بالإيه؟ بالبركات والخيرات وضبط العدل وكذا وكذا. فهل يبقى مهدي ويفتتح يعني خروجه بالقتل وكذا بسبب ما حصل؟ فهذا ما يكون. يبايع الرجل بين الركن والمقام. والله تعالى أعلم يعني هذه الإنسان منهج أهل السنة فيها أن يعني تفسيرها وقوعها كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ نجزم أن هذا هو الذي أراده أما قبل ذلك فهي احتمالات فهي مجرد احتمالات. وعلى هذا الأساس يعني نجادل ونقول ربما يكون مقصود به هذا النهدين قحطاني، والله تعالى أعلم. ليه؟ لأن الحديث يبايع الرجل بين الركب والنصارى، هذا حصل أنه بويع، لكن هل بويع بحق لقضية أخرى؟ ولم يستحل البيت إلا أهله، هل وقع استحلال للبيت الحرام إلا من المسلمين وقت فتنة الحجاج مع عبد الله بن الزبير في قتال ابن الزبير أو ما بعد ذلك، وحتى في هذا العصر المتأخر لما وقعت فتنة الحرم؟ من الذي استحله؟ الأمريكان، زي ما فكرت لما كانوا بيقولوا الأمريكان هم اللي عاملين الموضوع ده وكذا وكذا، آخر الكلام عشان يعني استهلاك المحل على حده، كان بيقول دي حاجة تبع الأمريكان والمسلمون بقى الدماء صارت ودخلوا وهجموا على الفار الأمريكية في باكستان وحرقوها وقتلوا منهم الناس وهكذا، نتيجة إشاعة، نتيجة سائعة. لا يعني الحديث بيقول ولن يستحل البيت إلا أهله، للأسف الشديد. البيت لما كانت حرمته كان هذا على يد من؟ وليس من المسلمين بل من المتدينين للأسف الشديد. ولن يستحل البيت إلا أهله، وهذا وقع. فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. إذا قارمنا هذه الفتنة اللي كانت سنة 1400 بعدها مباشرة بدأ الانحدار في أوضاع العرب إلى أن وصل بحادثة غزو العراق على يد صدام حسين، والشر بقى إيه؟ كثرة زي عدد وانفرق نظامه والحبات تبع بعضها بعض من تعب هذه الحادثة التي أتصورها مثل حادثة الفيل. كان هناك فرق بين ما قبل وما بعد في حادثة الفيل، كذلك في حادثة غزو صدام حسين العراق ما قبل يؤرخ، يعني أصبحت ملمحا تاريخيا باردا، فما بعد ليس مثل ما قبل. بين عشية وضحاها حصل ما حصل من الفتن المتلاحقة والتي نجني ثمارها إلى اليوم، والتي زادت وهن المسلمين وأضعفت المسلمين وأذلتهم للكفار، وصارت قوات الاحتلال الآن موجودة في هذه البلاد واضح، ومن حق إسرائيل أنها تستعمل الأسلحة دي لما خذلت عندها إلى آخر هذه المآسي. وكان الفارق يعني كان خطا أو ملمحا تاريخيا بارزا، فهناك فرق شاسع قبل حالة العرب قبل هذه الأحداث وبين ما بعد. فهل يكون هذا هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب؟ الله أعلم. ثم يأتي حدثا يخرب له خرابا لا يعمل بعده أبدا. قال الحافظ في فتح وللفاكهاني من طريق مجاهد نحوه وجاء، قال مجاهد لما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرها، لأن الحديث فيه أن الذي يهدم الكعبة يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يعني رجل من الحبشة له ساقان دقيقان. طبعا هذا الحديث كما قلنا يبايع لرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، إذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنه. الحديث ليس صريحا في ذكر المهدي، لكن الإمام ابن حبان ذكره في إيه؟ في باب ذكر الموضع الذي يبايع فيه المهدي، فابن حبان حمله على أنه المهدي، وذكر الهيثمي أيضا في باب المهدي والساعاتي في ترتيب الطيالقي من الساعاتي. الشيخ الألباني، نعم الشيخ الألباني كان يلقب بالساعاتي في وقت من الأوقات لأنه كان صناعات الساعات، لكن لا عند الإصلاح لا طبعا. نعم والد الشيخ أحمد بن رحمه الله المحدث أحمد عبد الرحمن البنا، وله جهد طيب في علم الحديث وفي خدمة المسند وغيره من المراجع يعني. نعم فالساعات أيضا ذكره في ترتيب الطيالسي باب ما جاء في بيعة المهدي وخراب الكعبة آخر الزمان. نعم قال بعض الباحثين هذا نظر عندي، لأن الحديث لم يذكر فيه أي صفة للمهدي، بل فيه ذكر لرجل ما يبايع له بين الركن والمقام، ثم يشير الحديث إلى استحلال البيت الحرام وفتنة تقع بين المسلمين بعد ذلك حتى تضيء الحبشة فتخرب الكعبة. والمعروف أن عصر المهدي ثم عصر المسيح كما يزال بالصدق والعدل والرخاء والأمن، والله تعالى أعلم. هنا أيضا شبهة تقال إلى بعض الناس يعني يزعمون أو يقولون هذا الحديث يخالف قول الله تعالى أولم يروا أن جعلنا حراما آمنا، ويقولون أيضا أن ربنا تعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحاب الفيل من تشرير الكعبة، ولم تكن الكعبة إذ ذاك قبلة، فكيف يطلق عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ الجواب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة. يعني هذا وضع استثنائي، وضع استثنائي في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان لا يعمر بعده أبدا، يعني إذا خربته الحبشة فلن يعمر البيت بعد ذلك أبدا. وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال رجل أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعت القرامطة بعد 300. القرامطة دخلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقال عن الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم، معروف القرامطة ملاحدة. ثم أعيد بعد مدة طويلة طبعا ذلل فيه يعني مال كثير، وقيل إن الذي اقتلع الحجر الأسود يعني قرأت في بعض الكتب إنه يعني ضرب الحجر الأسود بحديدة أو شيء من هذا فسقط منه شيء كثير، يعني نوع من البروز كده داخلي نفس القرش موجود، وهو يبدو انه موجود حتى الان في الحركه في الحجر الاسود. لو تلاحظون الحجر الاسود في فعلا بروز يبدو انه هو ده الرجل الاسقط من الحجر الاسود، الا انه لحم في الحرم في الحجر بعد ذلك. المهم ان هذا الرجل الذي اقتلع الحجر الاسود يعني صاح يخاطب المسلمين يقول يا حبيب انتم كنتم ومن دخله كان امنا، فاين الامن؟ من اين الامن ونحن ها نحن نعيش فيه فتاه؟ قال رجل استسلمت يعني قضاء الله، وقلت ان الله اراد ومن دخله فامنوه فنوى فرسه وما كلمني. فالشاهد يعني ان هذا الامان الامان الذي ضمن الله سبحانه وتعالى من يدخل البيت ومن دخله كان امنا، ما نوعه؟ يعني امان شرعي ارادي طلبي وليس ايمانا كونيا قدرية. لو كان أمان كونين قدريا يبقى لابد أن يقع، ولكن المقصود هنا ومن دخله كان أمنا، فهنا تكليف، تكليف لله سبحانه وتعالى للبشر أن يؤمنوا من يدخل المسجد الحرام، فلا يعارضوا أن بعض الناس يخالف أمر الله، كما يأمر الله الناس بالصلاة وبعض الناس لا تصلي، كما يأمر الله النساء بالحجاب وبعض النساء لا تتحجب، فهي عاصية لأمر الله. فهذا أمر شرعي إرادي تكليف وليس امرا كونيا قدريا، لو كان كونيا قدريا فعلا لا يمكن ان يحصل اي ترويه في الحرم، لكننا نرى ولا حول ولا قوه الا بالله كثيرا من الترويه لبعض الناس يعني في الحرم كما هو معلوم. كل ذلك لا يعارض قوله تعالى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا، لأن ذلك انما وقع بايدي المسلمين، كل هذه الفتن كانت وقع في ايدي المسلمين او ناس المسلمون الاسلام، فهو مطابق لقول النبي عليه الصلاه والسلام ولن يستحل البيت هذا البيت الا اهله، ولن يستحل هذا البيت الا اهله، فوقع كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته. وليس في الايات ما يدل على استمرار الامن المذكور فيها، الله تبارك وتعالى اعلم. اذا الراجح كما قلنا بل الصحيح ان الامان او الامن المضمون في الحرم الشريف وتحريم القتل ثبت في الحرم بالشرع وليس بالقدر، فصورة الآية خبر ومعناها الأمر، مثل إيه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه صورتها هي خبر لكن المراد بها الإنشاء الأمر والتكليف، وإلا فلا الواقع أن يحصل هذه الجدال ورفث وفسوق يقع من كثير من الناس. فالآية معناها إيه؟ ومن دخله كان أمنا، يعني ومن دخله فأمنوه فأمنوه. من هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو ببابق فيخرج إليهم جيش من المدينة، فيخرج إليهم جيش من المدينة. أيضا خلي تنبيه مهم فيما يتعلق بالفكرة السابقة الأنفة الذكر، وفي قول ابن الجوزي إن قيل ما السر في فراسة الكعبة من الفيل لم تحرص في الإسلام كما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين، فالجواب أن حتى الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلائل إثباته لتأكد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي هي بالبصر، وكان حكم الحج أيضا دلالة على وجود الناصر وهو الله سبحانه وتعالى. يعني فهذه كانت من الإرهاقات بين يدي الحدود، حدث خطير وهو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا نقول إنه حين ذاك لم يكن هناك شرع، لم تكن هناك شريعة قد أنزلت تأمر المسلمين بالجهاد وبالدفاع عن الحرم إلى آخره. أما الآن فقد نزل القرآن، فلذلك بعض الناس يسيئون ويستدلون بكلمة رجل ليس مسلم مشرك، هو أبو طالب، أقصد عبد المطلب، يقولون للبيت رب يحميه، يعني البيت رب يحميه، وصدق اليهودي كثروا يحطون المسجد ينسفوه للبيت رب يحميه. هذا كيف تستدل أولا بعبارة رجل ليس مسلم، ثانيا ما كان نزل القرآن ولا أصلا كان ولد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأسف هناك شرع يأمر المسلمين بالأخذ بالأسباب ليحفظوا يعني بيوت الله سبحانه وتعالى من عبث هؤلاء الملاعين. يعني من السذاجة الاحتجاج بالشهادة من الاستسلام لما يكون كالمجد الذي لا شراكة فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بلادق فيخرج إليهم جيش إلى المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تطارفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، فيفتح الثلث لا يسألون أبدا، يفتحون قصة تينية. فبينما هم يقتتلون الغنائم قد علقوا سيوفهم في الزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاء السام خرج. فبينما هم يعدون للقتال يقومون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى هلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربك. وهذا الحديث رواه مسلم واللفظ له والحاكم، وقال على شرط مسلم، وأقره الذهبي في المسند. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة، يعني قد تكون هذه هي الملحمة، الملحمة التي أخبر بها النبي أنها رافعة لا محالة بين المسلمين وبين الروم. الروم يعني الجيوش الغربية، الجيوش الغربية. وهذه الملحمة يكاد يكون هناك اتفاق عليها بين كل الأمم، يعني المسلمين واليهود والنصارى يتخذون في هذه الملحمة، وهم يسمونها موقعة الهار مجد أو الهار مجد، هذه موقعة مذكورة في كتبهم، يمنون أنفسهم بأنهم تكون الغلبة لهم في ذلك اليوم. ولكن في الحقيقة كما وعد الصادق المصدوق سوف ينتهي الأمر بانتصار المسلمين على هذه الجيوش، كما فصل ذلك في بعض الأحاديث الأخرى. وسوف نتعرض لهذا الموضوع وهو موضوع العبث في نهاية هذا البحث إن شاء الله تعالى. يعني طبعا بالنسبة لهذا الحديث هناك جملة من الآثار هي ضعيفة، لكنها لو صحت لتذكرت ما أجمل هنا في حديث مسلم حيث بينت أن المهدي يكون على رأس هذا الجيش، وعينت هذه الآثار قائد الجيش ووصفته بأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم يواطن اسمه. من هذه الآثار حديث عن أبي هريرة مرفوعا يحيط الروم على وال من عترته يواطي اسمه اثنين، فيقتتلون بمكان يقال له العناق، فيقتتلون فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الآخر فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك، ثم يقتتلون اليوم الثالث فيكرهون على أهل الروم فلا يزالون حتى يفتحون القصة المطيرية. فبينما هم يختصمون فيها بالأسراف إذا أتاهم تارك أن الدجال قد خلفتهم في غراريكم. أيضا في بعض هذه الأثار الضعيفة انتبهوا جيدا أن من لا يميز بالضعيفة في هذا يبني معتقدات على أساس الأحاديث الضعيفة يترتب عليها سلوكيات يعني خطيرة كما حصل في عدة فتن من مدعي المهدي. فانتبهوا جدا لأن مشكلة الفتن دي كلها تأتي بسبب الروايات الضعيفة والموضوع أو التأويل الفاسد للصحيح. فمن ضمن الأشياء التي تجد في الأحاديث الموضوع كما سنبين وسوف نرى خطر هذه الأحاديث وما يترتب عليها من الفتن. من هذه الأثار الضعيفة حديث لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى أملك رجل من أهل بيتي جبل الديلم والقسطنطينية، جبل الديلم والقسطنطينية. وعن علي رضي الله عنه قال أيضا عنه أنه قال لا يخرج المهدي حتى يقتل ثلث ويموت ثلث ويبقى ثلث وهذا ضعيف جدا. الشاهد ان هذا الجيش الذي يخرج للروم يخرج الجيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ، فاذا تطفوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين تبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلهم فيهزموا ثلث، يعني ثلث الجيش المسلمين يهزم لا يتوب الله عليهم ابدا، فيقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله. لماذا؟ لانهم كفروا حتى تشهد، ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا، فيفتحون قسطنطينيه، معناها ان قسطنطينيه تصبح فتحا جديده، فيفتحون قسطنطينيه. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ طرح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في اهليكم. المسيح هو مين؟ الدجال بقى. انتوا عايزين هنا تقتسموا الغنائم، المسيح وصل عند اهليكم وبيوتكم وضرركم، ان المسيح قد خلفكم في اهليكم. فيخرجون وذلك باطل، يعني زي حمل الشيطان وليس الحقيقي. الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف اذ اقيمت الصلاه، فينزل عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، فأمهم يعني قصدهم وتوجه اليهم. اول ما ينزل المسيح عليه السلام أمهم وقصد اليهم بالسنين. فإذا رآه عدو الله ذاب، فإذا رآه عدو الله، هنا في شيء من الإيجاز في هذه الرواية، في روايات أخرى فيها نوع من التفصيل، يفهم منها أن المسيح هينزل فيه عند المنارة البيضاء في مسجد دمشق، ثم ذلك يتجه إلى بيت المقدس، لأن المهدي سيكون في ذلك الوقت في القدس في بيت المقدس. واضح؟ نزول المسيح عليه السلام يطارد المسيح المسيح عيسى يطارد أو المهدي أقصد الدجال. فإذا رآه عدو الله بمجرد ما المسيح الدجال يرى المسيح المريم عليه الصلاة والسلام، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى هلك أو حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده. المسيح ما يتركه، لكن إيه؟ يأخذ الحربة ويطعنه بها ثم يخرج دمه الذي يريه إيه؟ الدم في حربته، علامة حسية على هلاك المسيح الدجال. فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وهذا كما قلنا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإن أمكم منكم، وفي رواية وأمكم، وفي رواية فأمكم، وفي أخرى فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب: أدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هناك روايات صحيحة لا تعارض تفسير ابن أبي ذئب، لأن في بعض الروايات إيه؟ وأمكم، وأمكم. بعضها يفهم بعض العلماء يقول أمكم يعني إيه؟ أمكم. بعض الفسر أمكم يعني في الصلاة. ففي بعض الروايات تفيد أن عيسى عليه السلام أول نزوله يصلي إيه؟ مأموما، أول مرة ينزل فيه يصلي مأموما، لكن فيما بعد يصلي إماما، يصلي إماما كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهنا هذا اللفظ في الحديث اختلف في تفسيره. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم؟ كيف أنتم؟ يعني هذا استفهام عن حال من يكونون أحياء عند نزول عيسى عليه السلام، كما لو كان في كل المسلمين، كيف يكون سروركم أيها المسلمون حين تقابلون وتلقون هذا الرسول الكريم الذي هو كلمة الله وروح الله المسيح عليه السلام؟ كيف أنتم؟ كيف يكون سروركم أو سرور من يبقى منكم حيا في ذلك الوقت حينما يعني يشرف برؤية المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ وكيف أنتم؟ يعني كيف يكون فخر هذه الأمة المحمدية وعيسى روح الله يصلي مأموما وراء إمامهم؟ فأي فخر لكم؟ كيف أنتم؟ طبعا هذه الحالة، حالة صلاة المسيح عليه السلام مأموما، لا يلزم منه انفصال عيسى عليه السلام من الرسالة، يعني مش معنى ذلك أنه ألغي الصفة لأن المسيح عليه السلام رسول من عند الله، لأن جميع الرسل بعثوا بالدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعجز، النهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح، من حيث أن كل واحدة منها حق للإضافة إلى زمانها مراعا فيه صلاح من خوطب به. فإذا نزل المتقدم في أيام المتأخر نزل على وفقه، يعني المسيح ينزل في أيام شريعة محمد عليه السلام، فلا بد أن يوافق شريعة محمد لما سمعت محمد لا تخط شريعة الإنجيل ولا تخط كل الأديان الأخرى وكل الشرائع الأخرى كل الشرائع الأخرى وليس الأديان طبعا لأن الدين واحد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه، تنبيها على أن اتباعه لا ينافي الإيمان به بل يوجبه. وكذلك نقول أيضا لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يكون متبعا لشريعة محمد. ولو كان سليمان حيا لما وسعه إلا أن يكون متبعا لشريعة محمد عليه الصلاة. فهنا ملاحظة مهمة جدا تتعلق بالواقع الذي نعيشه الآن. هؤلاء اليهود الملاعين الذين يزعمون أن لهم حقا في بيت المقدس وأنه بني مكان الهيكل إلى آخر هذا الكلام، يفترض أنه بني مكان الهيكل، فكان ماذا؟ قضية أساسا هي قضية عقيدة. إذا كنا نحن مسلمين ونؤمن بإسلام دين الحق ونؤمن بنبوة جميع الأنبياء وأنهم أتوا أيضا بالإسلام ونؤمن بأن سليمان نفسه الذي بنى هذا المسجد، المسجد وليس الهيكل بتعبيرهم لأنما هو مسجد سليمان كان يعبد الله سبحانه وتعالى. يعني نحن أولى بسليمان منهم كما أننا أولى بعيسى من النصارى وكما أننا أولى بعلي من الشيعة الرافضة، لأننا نتبعه على الحقيقة. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من هم؟ الذين اتبعوا على التوحيد وعلى الإسلام. سليمان لو بعث سليمان الآن في زماننا مع من يكون؟ مع المسلمين المتطرفين الذين يسمونهم بالمتطرفين، هؤلاء اللي بيقولوا عليهم الارهابيين والمتطرفين وكذا، هم دول الذين سينحاز اليهم الانبياء، هؤلاء هم الذين سينصرون المسيح عليه السلام. والمسيح هل سليمان يرضى ان يهدى المسجد الاقصى؟ لا يمكن، لانه سيعبد الله في المسجد الاقصى، وهو المسجد الاقصى يعبد فيه الان نفس الاله الذي كان يعبده سليمان. لكن شريعه سليمان نسخت ورفعت، لا صار لها حق، كذلك شريعه كل شرائع قبل شريعه نبينا محمد عليه السلام. فلذلك نجد في الشريعه الفلسطينيه او الفلسطينيه الناس اللي مثلهم اصحاب عقيده يدخل جدا انهم يتنازلوا، لان اهل الباطل كل واحد يتنازل عشان ينسحوا في حل وسط في النص، لكن صاحب الحق لا يمكن يتنازل لانه لا يملك. من يتنازل عن شيء الحق هذا معناه انه يعلن انهياره وهزيمته وانه خرج من دائره هذا الحق. فبالنسبه لقضيه فلسطين ان لم تؤخذ من منطلق عقائدي هي قضيه خاطئه لهؤلاء المحامين الفاسدين. اللي يتنازل دائما ليس عنده عقيده. وبعدين التنازل وصل لمرحله ايه؟ في الان اعتراف بان يعني هي اللي سيئه في المسجد الاقصى. شوفوا وصلنا الى اي مدى؟ موضوع الحفر المسجد الاقصى القدس. اما فلسطين فخلاص فلسطين النصوص اللي دخلوا البيت وسرقوه واحتلوا الغرف خلاص احنا نعترف لهم ان هم ان ده يعني مكان. ولذلك يعني لا يمكن ان تحل حل الاثنين المستقيم ما تفعل. لن تحل الا بمن يقاتلون على العقيده وعلى الاسلام كما ينطق الحذر وينقلهم سائلا يا مسلم يا عبد الله هذا ايه يهودي ورأي تعالى فاقتله الا الغرقة فانه من شجر اليهود. الحجر والشجر سوف ينطق في هذا الوقت حينما يحصل قتال مع اليهود لعلهم الله. فهو سوف يعود اسلاميا حتما ولا يمكن ان يقول الله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. فان شاء الله يعني امرنا في الله تعالى ان يصلح حال المسلمين ويخرجون من الضعف الى القوه ومن الشتات الى الاجتماع على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غير الإسلام لا يمكن أن نجني إلا الخزي والهوان والذل الذي نفذ الرعه صباحا متى. فحصل محو من الجنشرة لحقات في غاية الخطورة فيما يتعلق بقضية فلسطين. فكما يعني نقول باختصار يعني هذه القضية لا يحسن تناولها ولا تحل إلا على أيدي المسلمين وباللغة الوحيدة التي يفهمها شعب خلف الله وهم اليهود لعنهم الله. الشاهد يعني سليمان هو نفسه معز ثم حيقتلوه كما قتل الأنبياء من قبل. حصلت الأنبياء تستحوه هذا خلقهم وهذه طبعهم وما فعلوا كده. في نفس الوقت نحن من انطلاقا من هذه العقيدة إحنا في القرآن لما بنتلو الآيات التي في أواخر سورة البقرة لأن ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي له إلى آخر الآيات قتال بن داود وجرد داود هو داود هو النبي داود عليه السلام أبو سليمان. وبعدين سليمان يبدأ يحترم سليمان هم بيعتبروا سليمان ملكا وليس نبيا. نحن نعتقد أن سليمان نبي معصوم سليمان النبي من الله سبحانه وتعالى ومعصوم. أما هم فينسبون إلى سليمان الفسق والفجور والفواحش والشرك وأنه يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى قبل أن يموت. هذا كلام اليهود في كتبهم في شراتهم المحرفة. داود نفس الشيء كم نسبوا إليه من الأفاعيل التي لا يرضاها أفسق الفساق. وهكذا أيضا مع الأنبياء مع لوط ومع الأنبياء عموما هم سب الأنبياء وشتم الأنبياء بأقبح أفسق الفجار لا يكملها على نفسه. ومع ذلك شتموا الأنبياء وقتلوهم كما قتلوا يحيى عليه السلام اهدى رأسه الى بغي، قطع رأسه واعطاه هدية لامرأة البغي. فدول يعني اليهود والعياذ بالله يعني من اخبث اصناف البشر. الشاهد من الكلام ان داود لو عاد وسليمان لو عاد ينضمون الى المسلمين المجاهدين ضد هؤلاء اليهود ويحفظوا يعني حرمة المسجد الاقصى ويعبد فيه الله على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. الا هو امامنا المسيح نفسه حينما ينزل سوف يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولن يأتي بتشريع يعني جديد. حيث انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم، في بعض الروايات وامامكم منكم اللي هو امامكم مين؟ المهدي. وفي رواية وامكم، وفي رواية وامكم، وطبعا هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم والامام احمد وابن حبان. وفي رواية وامكم وهذه في مسلم. وفي رواية فامكم وفي اخرى فامكم منكم. ابن عبد الهيب فكرها فامكم منكم قال يعني فامكم بكتاب هو كتابكم بالقران وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الرواية الاخرى التي فيها بيان انه ينزل مأموما لا تعارض تفسير رواية الايه؟ ابن ابي ذئب. لأنها تحمل على أنه أول ما ينزل ينزل مأموما ليعني للجميع من أول لحظة ينزل فيه أنه تابع لرسالة ولشريعة محمد عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع في شبهة أن الناس تظن أنه أي جاء من رسول وجاء شريعة جديدة لا، هو يصلي مأموما وراء واحد هو أقل منه قطعا. أن المسيح نبي ورسول والمهدي وليه من أولياء الله خليفة الله استحق ليس نبيا. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم قال في الثالث وهو المهدي حين ذاك تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة هذا تكريم من الله على هذه الأمة أنه يأمكم رجل منكم واضح يعني هذا اللي لارتفاع الشريعة الإسلامية لعلو مقام الشريعة الإسلامية. وعند الإمام أحمد من حديث ابن جابر رضي الله عنه أيضا فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فقال له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. وفي بعض الروايات لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم فيقول إمامهم تقدم فيقول أنت أحق به إن بعضكم على بعض أكرم الله بهذه الأمة. قال العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى لم يعين الإمام هنا باسمه بل أطلق وورد مقيدا لأنه المهدي في حديث أخر ثم ذكر حديث الحارث بن أبي أسامة ينزل رئيس الجمهورية فيقول أميره المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض الأمير تكريمة الله لهذه الأمة. في بعض الأحاديث حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال فتمشي المدينة بالخبث كما يمشي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخراب لأن الدجال حيجي المدينة مش هيقدر يدخل المدينة ومكة تقف الملائكة على أنقاضها تحرس المدينة لكن هيحصل إيه اللي يكون فيها منافقون تتزلزل وتبرز الإيه المنافقين إلى الدجال واضح. وفي بعض الأحاديث الصحيحة أن الدجال يعني يقف على يعني حدود المدينة أو قمم من الجبال عند المدينة ويقول لمن معه انظروا إلى قصر أحمد الأبيض انظروا إلى قصر أحمد الأبيض بالمناسبة يعني أنا ما أريد أن أطيل عليكم لكن شيء بيركب بالشيء الإنسان لما رأى التوسعة الأخيرة في الحرم المدني الشريف ما فيش لون أبيض يعني بني وكذا إلى هذه الأشياء فكنت أستغرب يعني إلى أن رأيت صورة هي موجودة الآن معلقة في مكة المسجد صورة للمسجد النبوي من الفضاء من القمر الصناعي صوروا المسجد النبوي ففعلا الشقة كله أبيض لأن طبعا طبيعة هم هناك بيستعملوا الخام الأبيض عشان يعكس الحرارة شدة الحرارة ففعلا تنظر للمسجد أبيض ناصع البياض المسجد النبوي الآن فيبدأ هو من الشقة يظهر بلون أبيض يعني طبيعي ان القصر يبقى بخرخام ابيض حتى يعكس الحراره لانه غامق بيمتص الحراره فيسخن اكثر. فالصوره موجوده وهتجدون الصوره في حدود المسجد اللي عارف الحدود المدينه يرى البقيع ويرى المكان اللي فيه قبر عثمان ويرى حتى الفنادق اللي تنزل فيها فتجدوا هذه الصوره الان موجوده عند هذا المسجد واضح. الشاهد هذه ايضا من الامارات يعني من لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت مبني بايه؟ بالتعف النخل والجريد وهذه الاشياء. الان المسجد مبني بصوره أفخم القصور، أفخم القصور. فالبكاية لك تقول انظروا إلى قصر أحمد الأبيض عليه الصلاة والسلام. المهم يعني أن المدينة الرسول يقول تنفي المدينة الخبث كما ينفي الفيل خبث الحديث، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قالت أم شريك فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس، وجلهم ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح. فبين إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم الصبح، فيرجع ذلك الإمام يمكث ويمشي القهقرة يتوجع للوراء بظهره، فيتقدم عيسى يصلي بالله، يضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. وهذا الحديث سكت عليه الحافظ في الفتح وضعته الألباني. بين لطيف من أئمة العلم والهدى أنه يجب حمل اللفظ المطلق الوارد في اسم الحي على المقيد خارجهما، أحد قول ابن القيم في كافية الساكية فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أتبع هذا الوجود وقبط الأذهان والآراء كل زمان. يعني نفهم المطلق في ضوء إيه؟ المقيد، يعني الروايات المطلقة التي لم يعين فيها أنه المهدي نحن عن روايات المقيدة لأنه المهدي. وقال الإمام أبو الحسن من أبو الري تواترت الأخبار لأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. وقال الحافظ في الفتح قال ابن الجوزي فتقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال، ولكن أتراه نائبا أو مبتدئا شرعا؟ أتراه يتصرف بصفته نائبا عن الرسول عليه السلام فيحكم بالقرآن والسنة أو مبتدئا شرعا جديدا؟ فيصلي مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة. شبهة ايه؟ انه قد يظن بعض الناس اسمه غلط اذا المسيح رجع بشريعة يعني جديدة او شريعة الانجيل، لا. وقال ابن كثير واظن ظهوره اي المهدي يكون قبل نزول عيسى لمريم كما دلت على ذلك الاحاديث. وكذلك يعني رجح ذلك الحافظ ابن حجر ان خروج المهدي قبل نزول عيسى عليه السلام. وقال السيوطي ان صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي ثابتة في عدة احاديث صحيحة لإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. لذلك رجح العلامة محمد أنور الشحميري أن الرجح أن الإمام يكون هو المهدي وإليه ذهب الهيثمي والمناوي. وكذلك يعني البرزنجي قال البرزنجي في الإشاعة ومن العلامات التي يعرف بها المهدي أنه يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام ويصلي عيسى خلفه. وقال الصديق حسن في هذا الحديث المطلق قال وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محل له ولأمثاله من الحديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والأسماء الكثيرة. وقال الألباني أيضا تعليقا على حديث جابر هو المهدي محمد ابن عبد الله عليه السلام كما تظهر بذلك الحديث في أسانيد بعض حسن وبعض صحيح. وقال الحافظ بن حجر وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة والله تعالى عنه. ودلالة أيضا عن الشريعة المحمدية شريعة إيه؟ بقية محفوظة، لا تخلو الأرض أبدا من قائم لله عز وجل بحجة. يعني اتشكل بعضهم ما ورد من أن عيسى عليه السلام إذا نزل يصلي خلف المهدي صلاة الصبح، وقال في توجيه ذلك كيف النبي يصلي خلف من ليس بنبي؟ يعني النبي أجل مقاما من أن يصلي خلف غير نبي. أما الجواب على هذا فأولا أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا أن الحكمة من ذلك كما قال ابن الجوزي ألا يتدنس عيسى عليه السلام بغبار الشبهة، إذ لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال ولا قيل أتراه نائبا أو مبتدئا شرعا. ثالثا لا شك أن عيسى أكمل من المهدي لأن عيسى نبي الله، إلا أن الثابت شرعا زواج إمامة المفضول الفاضل، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أجل وهو أجل الأنبياء مقاما وأرفعهم درجة. قد صلى في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى ركعتين معه فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين. وأكثر التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أحسنتم وقال أطبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة في وقتها يعني لما تأخر الرسول عليه السلام. وعن أنس رضي الله عنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر. وعن عائشة أيضا قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدة. وفي الباب عن جابر وسهل بن سعد وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا في أول صلاة ينزلها ينزل فيها إيه يقتدي بالمهدي أولا ليظهر أنه نزل تابعا لنبينا حاكما بفرعه، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على أساس إيه الرواية أيضا التي فيها إيه كيف أنتم إذا نزل عيسى الغالب وأمكم وأمكم تحمل على أنه فعلا أول ما ينزل يقتدي أقصد أول ما ينزل يعني تحمل بس أمكم يعني فيما بعد في أول نزوله هيقول إيه تقدم انت تكريم الله الى اخر الحديث المعروف، لكن فيما بعد اماكم يعني بعد الحديث الايه اول صلاه اللي هي صلاه المستشهدين. جزم بعض العلماء ان عيسى يقتدي بالمهدي اولا ليظهر انه نزل تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم حاكما لشرعه، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به على اصل القاعده من اقتداء المفضول بالفاضل الجائز. وممن ذهب إلى ذلك السعد الكسراني والمناوي والكسراني حيث قال المراد به أي بحديث جابر أنه لا يؤم في تلك الصلاة حتى لا يتوهم أن الأمة المحمدية طلبت الولاية بعد تقرير ذلك لأول مرة يكون الإمام هو عيسى عليه السلام لكونه أفضل من المهدي، يعني فيما بعد سيكون الإمام هو المسيح عليه السلام. فالجواب الأصلي لأمير المسلمين هو قوله لا فإنها لك أقيمت، واضح؟ فإذا كانت أقيمت للأمير اللي هو المهدي فلو نزل عيسى عليه السلام بعدما أقيمت لمن؟ للأمير. لو تقدم عيسى لأوهم ذلك عجز هذا الأمير عجز المهدي بخلاف ما بعد ذلك في أول مرة يقرر الحقيقة أنه جاءت متبعا لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يؤم بأهوال أنه طبعا نبي، وهذا كإشارة نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بعدما كان شرع في الصلاة ألا يتأخر يعني ايه يعني في هذه الصلاه لانها لك اقيمت فاشار اليها كذا. ثم ذكر قوله تكريمة الله هذه الامه لفائده زائده وهي ان الامه على ولايتها عيسى عليه السلام ايضا حينئذ منهم لا التعليل لعدم ايمانك حتى يتوهم استمرار يعني عدمها، واضح؟ اخر كده نذكرها ايضا متعلقه بهذه النقطه وهي ان المسيح عليه السلام يكون تابعا بشريعة محمد عليه السلام. ما عاد هناك شبهة حتى بعض الناس يقول لك إن إزاي ينزل المسيح ومعناها أن النبي جديد نازل إلى آخر هذا الكلام. قال مهدي نبي مهدي رجل صالح حاكم عادل مش أكثر من كده حاكم عادل بس كما قلنا الأسبوع الماضي. وعيسى عليه السلام نبي لكن ندركت شريعته وينزل حكيما بالقرآن، ولذلك يقول الله تعالى وإن من أهل كتابي إلا لنؤمن به قبل موته أحد التفسيرين قبل الموت إلا تعود على من؟ على المسيح الذي يناسب الالف المقام ان في تفسير ان الهاء تعود على المسيح يعني قبل موت المسيح. هل المسيح مات؟ المسيح ما مات، المسيح رفع الى السماء حيا، واضح؟ قبل موته متى يوم من اهل الكتاب كما جاء في الاحاديث عند نزول المسيح الكتاب كلهم سيكتشفون الحقيقه ولا يقبل الا الشيء لا يقبل الا الاسلام، يعني يسلم اما يقتلهم ويضع الجنديه وخلاص ما فيش غيرنا اما يسلم اما يقتل. هذا هو الذي يفتح به المسيح نفسه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. الفائدة الأخيرة هي ذكرها بعض العلماء في سورة من الإلغاز، فقال فيها هو الإمام الثاني التبشير ابن التبشير من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابة أبي بكر ومن عمري ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار المضيء. من هو هذا؟ بيومها تستطلهم يقول يعني واحد صحابي من صحابة رسول الله عليه السلام وهو باتفاق جميع الخلق افضل من ابي بكر ومن عمر وصحابه ومن علي ومن عثمان وهو ايضا من امه المصطفى المختار للمضارين. الجواب هو ايه؟ المسيح عليه السلام، يعني اذا المسيح نبي وصحابي لماذا لم ينطبق عليه تعريف الصحابه؟ لانه لقي النبي عليه السلام في رحله الايه؟ الاسراء والمعراج، لقي الرسول عليه السلام وهو حي. فقد ثبت ان النبي عليه السلام اجتمع بعيسى عليه السلام ليله الاسراء وهو اجتماع حقيقي لأن الإقراء كان بالجسد والروح كما هو مذهب طوائف الفقهاء والمتكلمين والمفسرين والمحدثين. قال الحافظ: وتواردت عليه ظواهر الأسباب الصحيحة، فينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل لا يحيله حتى يحتاج إلى التأويل. على هذا يكون المسيح عليه السلام صحابيا لانطباق تعريف الصحابي عليه، ولذا ذكره الذهبي في الصحابة. الإمام الذهبي في التكليف ذكر عيسى ابن مريم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى ابن مريم نبي وصحابي، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخر الصحابة موتا. وكان قال الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح والحافظ ابن حجر في الإصابة والحافظ السيوطي في التهذيب وفي الإعلان بحكم عيسى عليه السلام، وألغز فيه التاج بن التركي بقوله: من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير اصطحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضري. قال العلامة أبو عبد الله محمد الطالب ابن الحج في حاشيته على شرح المرشد المعين مجيبا على هذا اللغز، قال: ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمع كذاك عند ضراب البيت والحجر. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.